قال به جدا، لكنه لم يعتبر ولم يتذكر ولم يرجع الى الله سبحانه وتعالى ومات. هل هذا موته موت فجأة ولا موت غير فجأة؟ هو مستوي مع صاحب موت فجأة، لان هذا كلاهما لم يستعد، لكن الاول لم يستعد لانه لم يعط فرصه، وهذا اعطي فرصه ولم يستعد. فمن مات بدون توبه وبدون استعداد للقاء الله عز وجل فموته موت موت فجأة، وان رقر على حراسه سنه او سنتين ما دام لم يستعد فهو يعني ومات فجأة في يوم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة قريبة حتما، لكن كما قلنا هي قرب نسبي، فما يجيش إنسان يعني وربنا قادر للساعة تكون الآن في هذه اللحظة على كل الدنيا، لكن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن لسان الرسول عليه السلام أنه لن تقوم الساعة تظهر علامات معينة، فهذه العلامات ما ظهرت حتى الآن، فلا يمكن أن نصدق شخصا يأتي ويقول لنا أن الساعة ستكون قريبة مهما كان، ولذلك دائما يكونوا كذابين، وتأتي هذه الأشياء وتمر كأي أخبار يعني كاذبة تطوى ثم تنسى. وما يريك لعل الساعة تكون قريبة ولم يكن تكون قريبة، لماذا؟ باعتبار الموصوف، يعني وما يريك لعل الساعة تكون شيئا قريبا، تكون شيئا قريبا، او لان الساعة في معنى اليوم او الوقت، او ان قريبا ظرف منصوب على الظرفية، فان قريبا وبعيدا يكونان ظرفين، فليس صفة مشتقة حتى تجري عليه احكام التذكير والتأنيث. والاظهار في حيز الاضمار للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة. الاضمار في حيز الإظهار في حيز الإضمار، مقصود بها ايه؟ مقصود قول الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. لو في غير القرآن لقلنا ايه؟ وما يدريك لعلها تكون قريبة، لأن ذكرت الساعة يعبر عنها بالضمير، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا وما يدريك لعل الساعة كررها، فأظهر كلمة الساعة في حيث أن الأصل أنها تكون ايه؟ مضمرة. وما يدريك لعلها تكون قريبا. ما السبب في ذلك؟ يقول الإظهار في حيز الإضمار للتهويل حتى تذكر كلمة الساعة مرة ثانية، وما يدريك لعل الساعة للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة، وما ليس التابعة لما قبلها وإنما جملة مستقلة أن الساعة ستكون قريبا، يعني أن قوله وما يدريك خطاب مستقل له صلى الله عليه وسلم غير داخل تحت الامر، يعني من داخل في كل، ليس من مقول القول، انما مقول القول انتهى عند قوله قل انما علمها عند الله وانتهى الجمله، ثم بدا خطابا جديدا للرسول عليه السلام وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. فهو متوك لبيان انها مع كونها غير معلومه للخلق مرجوه المجيء عن قريب. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لعن الكافرين اي ابعدهم من رحمته، وأعد لهم سعيرا أي نارا شديدة لابتقار في الآخرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وليا أي حافظا يتولاهم، ولا نصيرا أي يخلصهم، يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. هذه الآية لو تصورناها يعني لم يغمض لنا جفن، هذه سورة من سور العذاب، ثم تخيلوا أن هذا العذاب عذاب أبدي لا نهاية له، لا نهاية له على الإطلاق إلى الأبد، لا يمكن أبدا أن يتوقف عذاب الكفار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار. لو إنك وضع شيء بيغلي في إناء، حرك لو في إناء مثلا وبتغلي فيه مثلا بيض، زي الانسان بيسلق بيض مثلا بيحصل ايه؟ البيض ده مش بيتقلب من تيارات الحمل داخل المياه تتقلب، فهؤلاء الكفار والعياذ بالله وجوههم تتقلب في النار، النار جهنم تقلب وجوههم من جهه الى اخرى من شده ايه؟ غليانها. يوم تقلب وجوههم في النار اي تطرق من جهه الى جهه، تجزيهم بقطعه لحم في قدر تغلي، ترى ما بها الغليان من جهه الى جهه، أو المعنى من حال إلى حال. فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتأصيد وغيره، يعني إما يوم تقلب الروم في النار يعني ذكرى تتحرك من جهة لجهة من شدة الغليان، أو تقلب يعني الوجوه تمر بها أحوال مدة مدة، مرة الوجه مثبت والعياذ بالله، مرة الوجه مكوي، مرة كذا وكذا، يعني تغير أحوالهم في العذاب والعياذ بالله. قال الزمخشري: وخصت الوجوه للذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده، فخص هنا الوجوه بالذكر، لأن الإنسان إذا نزل به بلاء أهم شيء عنده يعني يقيه بيكون إيه دايما؟ الوجه. لو واحد فيه نار هتيجي مريض بأهم شيء عنده الوجه، لأنه مجمع مع الحواس، واضح ممكن يفضي الوجه بإيديه، أهم شيء الوجه لأنه مجمع يعني الحواس. أي نعم. فخص الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده. فيجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة، يعبر بالجزء عن الكل. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني فكنا ننجو من هذا العذاب. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا، طبعا ليت حرف إيه؟ تمني ونصر، تمني يعني التمني بيكون في الشيء الذي لا يحصل أبدا، مجرد تمنيه فقط لكن لا تبع، بخلاف التردي معلم، كما يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع النكيب. هل الشباب يعود؟ لا، لا يعود، وكل ذا له دواء إلا العرب، أبدا ما له دواء، واضح. فالشاهد يعني أن قوله قول الكفار هنا: يا ليتنا، يعني في أثناء هذا العذاب يتذكرون ما كانوا يفعلونه في الدنيا من كفر وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومحتفي هذه الآية أعظم تسلية ومواساة لأهل الإيمان وأهل الالتزام بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي أنهم يندون ولا يقولون ولا يندمون، وإنما يقولون: الحمد لله أن وفقنا أن أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر أهل الإيمان مثل هذا يعني هان عليهم ما يلقون في سبيل هذه الجائزة وهذه هذا الفوز العظيم هو النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلو إنسان فقط نجا من عذاب النار لكان فوزا عظيما، فما بالك إذا أضيف إليه دخول الجنة. فيعني هذا فيه مواساة لأهل الإيمان على ما يلقون، خاصة في هذا الزمان زمان الغربة، من التشنيع عليهم والتنفير منهم والصد عن سبيلهم بالأوصاف المنفرة، المتطرفين المتشددين المتجمدين الأصوليين الإرهابيين الرجعيين المهووسين إلى آخر هذه الألقاب، التي تجسد لنا لقبا آخر، يعني طوبى للغرباء، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فلن يتحقق وصف الغربة الإنسان يوصف مثلا لأنه غريب، إذا كان عديم الأهل أو يعيش في مجتمع وأهله قليلون، أهله قليلون جدا، فهذا هو الغريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المؤمن الحق الملتزم بدينه سوف يكون في يأتي وقت ويدور الزمان من جديد ويعود كأنه لسه في بداية الإسلام، كأنه يعيش في وسط الناس في قريش الذين ما كانوا يعرفون شيئا عن الإسلام، فيخالفون الشرع وربما هم يستمنون بأسماء المسلمين ويصدون عن سبيل الله وما يحملون أسماء المسلمين، واضح. فهذه الغربة الأولى، أما الغربة الثانية فيدور الزمان وتتعود الغربة من جديد، فإذا أخبرت عن سنة كأنك أتيت بكلام عجيب، يعني يقولون لك لا تمام لهذا في أبائنا الأولين، الذهب حرام، حد قال الذهب حرام؟ الشيء الفلاني حرام؟ أنت حرام كل حاجة علينا؟ إلى آخر هذا الكلام لشدة غربة الدين. فمن يعني يعاني من هذه الغربة يصبر، لأن الجائزة يعني جائزة أغمى، وهي أنه يدخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. أي نعم. فتذكروا هذه الآية، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وإنما من الذين يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فكل من يصد عن سبيل الله وكل من يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام سواء من كفار الشرق او الغرب او من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، اذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فانهم سوف يقع منهم هذا حتما ولا بد ولا شك. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه، فأضلونا السبيلا يعني بما زينوه لنا. قال الزمخشري وزيادة الألف لإطلاق الصوت، لأننا إذا وقفنا هنا نقول إيه، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الحقيقة كبيرا ليس فيها زيادة ألف، لأن كبيرا أذم كلمة نكرة ومنونة، فحين تقف عليها بيسمونها هكذا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كذلك هنا كبيرا في النصب بالذات الاسم الاول في النصب بايه يمد هذا المد بخلاف حرف الجر والايه والرفع. اما الالف فهي زائده في قوله ايه فاضلون السبيلا، هي في المعرفه في غير القران هتكون فاضلون السبيل، لكن هنا في هذا الموضع زيدت هذه الالف لاطلاق الصوت. جعلت تواصل الآي كقوافي الشعر، وفائدتها الوقت والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي العذاب الذي آتيتناه، لأنهم ضلوا وأضلوا. والعنهم لعنا كبيرا أي لعنا هو أشد اللعن وأعظمه. وقرئ ولعنهم لعنا كثيرا تكثيرا لأعداد العائل. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لما بين تعالى وعيد من يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم من استحقاقه اللعنة في الدارين تعريضا بمن صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب رضي الله عنهما التي سيقت السورة لأجلها، ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكيف تنقص قوم موسى وكيف أذوه بتنقصه تارة وقلة الأذى معه طورا ونسبته إلى ما ينافي الرسالة آونة، كما يمر كثير من ذلك بقارئ ثوراتهم مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوته حقها من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته. فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم بأفانين العقوبات ولحقتهم المخازي بنو إسرائيل، وبرأ رسوله موسى عليه السلام من إفكهم ونزه مقامه عن تنقيصهم بأن حقق فضله وأثنى منزلته وآتاه الوجاهة وهي العظمة والقرب عنده. وهكذا حقت كلمة اللعنة والخزي على مؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم الدمار وترح لنبيه صدره ورفع له ذكره وأعلى منزلته وفخم وجاهته ما تعاقبت الأدوار صلى الله عليه وسلم. ويقرب من هذه الآية في المعنى والإشارة قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفيهما كلتيهما تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة القرآن تسلية الرسول عليه السلام بما حصل للأنبياء من قبل من الأذى، فلست أول نبي يؤذى وإنما آذى هؤلاء نبيهم موسى عليه السلام. فهنا الآية ما زالت في سياق مراعاة حق النبي عليه الصلاة والسلام وصيانته من الأذى والوعيد على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كبني إسرائيل آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وقال أيضا في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له بأن يتأسى ويتعزى بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جواب زفاة الأعراب حينما يبلغ أو يسمع ما يكره. كان زفاة الأعراب الذين يعني ما يعرفون العلم ولا العلماء ولا يتهذبون ولا يتأدبون، فلذلك كان يصدر منهم أشياء فيها جفاء وغلظة وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لقي منهم ما يؤذيه كان يقول صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على موسى، لقد أوذي في أكثر من هذا فصبر. رحمة الله على موسى لقد أوذي في أكثر من هذا فصبر. وقد روى المفسرون هاهنا آثارا أحسنها ما أخرجه البزار عن أنس مرفوعا. وأنا أعزب الحقيقة أن القاطني يستعمل هذا التعبير، يعني يسميها أولا آثارا ويقول أحسنها. كيف والحديث في البخاري ومسلم حديث متفق عليه، يعني هذه الأحاديث متفق عليه ومتفق عليه يعني أنه في أعلى درجات الصحة. فالغريب هذا أسلوب غريب، يعني الحديث المفروض يعطى القدر الذي يستحقه، حديث في أعلى درجات الصحة. فيقول هنا رحمه الله: وقد روى المفسرون هنا آثارا. لا، هذا ليس كلام المفسرين، وإنما هذا كلام أهل الحديث، علماء الحديث، أصحاب الأسانيد. أحسن وما أخرجه البزار عن أنس المرفوعة: كان موسى رجلا حييا، وإنه أتى الماء ليغتسل، فوضع ثيابه على صخرة، وكان لا يكاد تبدو عورته، لأن موسى عليه السلام كان رجلا حييا، فما كان يستحل مع بني إسرائيل في موضع واحد، وإنما كان يعني يستتر وينفرد، فإذا لم يكن معه أحد فكان ينزل يغتسل في البحر. فأتى الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة، وكان لا يكاد تبدو عورته، يعني كان لا يشاركهم لشدة خائه في النزول، يعني عراء في البحر. فقال بنو إسرائيل: إن موسى آذر، أو به آفة، يعني كعادة السفهاء في مثل هذا، يعني أنهم يعنون أنه لا يضع ثيابه لأن به آفة في بدنه أو في العورة، يعني والأدرة انتفاخ الخصيتين وكبرهما جدا. فهذا ما أذى هؤلاء الملاعين من بني إسرائيل به نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأنهم كانوا ينكرون عليه أنه يمتنع من أن يضع ثيابه في جلوده. فاحتملت الصخرة ثيابه، يعني هو خلى بنفسه يوما ونزل البحر بعد أن وضع ثيابه على هذه الصخرة، فاحتملت الصخرة ثيابه لما خرج حتى يعني يلبس ملابسه. الصخرة جرت بأمر الله سبحانه وتعالى، فالصخرة جرت وعليها ملابس، فهو من شدة الذهول والاندهاش من هذا والخوف من أن يراه أحد كان يمسك العصا ويجري ورا الصخرة ويقول: إيه ثوبي حجر، ثوبي حجر. استغرب الكلام طبعا لأنه مستعجل يجري ورا الصخرة، فبيقول: ثوبي يا أيها الحجر، وإذا نقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي أيها الحجر إلى أين تذهب به؟ فكان يضرب الصخرة بشدة حتى تتوقف عن الحركة، ثوبي حجر، ثوبي حجر، واضح. فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل، حتى مر في هذه الحالة على ملأ من بني إسرائيل ممن كانوا يعني يفترون عليه ويؤذونه بهذا الأذى. فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال، يعني ما به من آفة. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: فبرأه الله مما قبل. واضح. فموسى عليه السلام كان يضرب الحجر بشده بعصاه حتى ان للحجر او ان للحجر ندب ندبا الندب هي كالاثار التي ايه تتركها الجروح التي لا تنتهي. فالحجر يعني ايه تاثر من شده ضرب موسى عليه السلام، فطبعا يعني ابتدى في اباه، لكن بعد ان برأه الله امام هؤلاء القوم الذين اذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها. ورواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره ايضا، فلا شك هذا تخطيط من القاسمي رحمه الله تعالى وعفى عنه، يعني الحديث رواه البخاري وايضا رواه مسلم بمعناه. واضح. فيقدر الكلام روى المفسرون ها هنا اثر ما هذا، الا اذا كان يقصد الا اذا كان يقصد، وربما هذا هو فعلا ما يقصده القاسمي، ان الكلمه اهم من ذلك. لا تكونوا كالذين اذوا موسى بانواع كثيره من الاذى، وهذا هو الذي يعني الظاهر من كلام القاسمي، كالذين اذوا موسى بانواع كثيره من الاذى. فربما هو ينكر يعني انهم اذوه، لكن ربما القاسمي بيشير بكلامه هذا الى ان القران حافل بصور يتحققوا فيها هذا الاذى. فقل لنا كيف اذى بنو اسرائيل موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فيعني ربما إشارته يعني حتى نكون منصفين كلمة المفسرون، ربما يقصد المفسرون يعني على أساس أن هذا هو المقصود من قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، فلذلك نسبها إلى المفسرين. قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه، أي لكثرة الروايات فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان على الرازي، لأن الرازي أشعري القح، والله المستعان يعني عفى الله عنه. لكن كلامه هنا يعني ايه ان حديث مختلف فيه لكثره الروايات دي، فاذا كثرت الروايات هذا يقدح في الحديث. كم روايه وردت في الاسراء والمعراج، وكم روايه وردت في كهف القمر. كثره الروايات تدلنا احيانا على ايه؟ على التواتر. التواتر وربما كثره الروايات تعدد الحديث الضعيف وتقويه، يعني مش شرط كثره الروايات تكون سببا للايه؟ لضعيف الحديث، الا في الحديث الايه؟ المضطرب اللي فيه تنافر بين الروايات وفيها اضطراب في النفس، فهذا ممكن يضعف، لكن هذا حديث متفق عليه. يقول قال الرازي وحديث ايذاء موسى مختلف فيه، اي لكثره الروايات فيه، مع ان الايذاء المذكور في القران كان كقولهم اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. هذا أذى لما هؤلاء الناس يعني يقولون لنبيهم وهو يخاطبهم كما قص الله تعالى في سورة المائدة، ويقول للنبي موسى عليه السلام الذي هو كليم الله ومن أولي العزم يا رب اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. وهذه أذية، وقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقولهم لن نصبر على طعام واحد، وقولهم مثلا حنطة بدل أن يقولوا حطة ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم، لا تكونوا أمثالهم يعني لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وراعوا قدره الشريف. قال ابن كثير يحتمل أن يكون كل ما روي مرادا وأن يكون معه غيره، يعني لعموم المعمول المحذوف، وما بيناه أولا هو الأقرب. لعموم المعمول المحذوف يعني لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فأفهم المعمول المفعول يعني ما الذي كيف آذوه لم يبين، فيعم كل ما يطلق عليه أذى، وهذا هو الأقرب طبعا أن تفسر الآية بالعموم، ومنه حادثة الحجر وثياب موسى إلى آخره. الوجيه لغة بمعنى السيد كالوجه، يقال لا وجوه البلد أو وجهاؤه أي أشرافه، ومعنى وبمعنى ذي الجاه، والجاه الخضر والمنزلة، مقلوب عن وجه. وقال الزمخشري وجيها أي ذا جاه ومنزلة عنده، فلذلك كان يميط عنه النهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لئلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة، كما يفعل الملك بمن له عنده قربة ووجاهة. وقال ابن جرير أي كان موسى عند الله متفعا فيما يسأل، ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه، أي مقبولا ومجابا فيما يطلب لقومه من الله تعالى عناية منه تعالى وتفضيلا. ثم يقول القاسمي اتخذ العامة وكثير من المتعالمين وصف الوجاهة للأنبياء ذريعة للطلب والرغبة منهم، مما لا ينطبق على عقل ولا نقل ولا يصدق على المعنى اللغوي لوجه ما، كالتمثل بجاه الأنبياء والصالحين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله أي في كل ما تأتون وما تذرون، لا سيما في ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا في كل سائل من السؤون، وقولوا قولا سديدا أي قولا قويما حقا صوابا. قال القشاني: السداد في القول الذي هو الصدق والصواب، وهو مادة كل سعادة وأصل كل كمال، لأنه من صفاء القلب، وصفاؤه يستدعي جميع الكمالات، وهو وإن كان داخلا في التقوى المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب، مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى، لكنه أفرد بالذكر للفضيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد جزء من التقوى الله سبحانه وتعالى، ونوع من انواع التقوى الله، لكنه عز وجل افرده بالذكر بعد التعميم لفضيلته، كانه جنس براسه، كما خص جبريل وميكائيل من الملائكه، والاشاره الى قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، مع ان جبريل وميكائيل يدخلون في الملائكه، هذا تخصيص بعد تعميم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم أي بإمداد الصلاح والكمالات والفضائل عليكم، لأنه لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلا، وبه يصلح كل عمل. فهذا في بيان أهمية يعني الصدق. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني اصدقوا. ماذا تكون الثمرة وما جواب هذا الأمر؟ يصلح لكم أعمالكم، فالصدق هو أساس كل صلاح، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال بعض العلماء يعني من لم يأتي بالفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قالوا: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى فرض دائم كل سبيل إنسان في كل لحظة وفي كل أوان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الصدق وأثره، وأن الصدق مفتاح لكل الأعمال الصالحة، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني الإنسان لزم صفة الصدق سهل عليه كل ما عداها من الطاعات، فالإنسان إذا لزم الصدق فإنه يوفق وتفتح له كل أبواب الخيرات وتسهل له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلذلك المؤمن قد يكون بخيلا وقد يكون جبانا، لكن لا يمكن أن يكون المؤمن كذابا، لا يمكن أبدا، كما قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فالكذب هو صفة من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، أما الصدق فهو الأساس في كل عمل صالح. لذلك رتب الله عليه هنا صلاح الأعمال. وقلنا مرارا إن بعض الشيوخ كان إذا أتاه بعض مرديه أو تلامذته سائلين وسألوه ماذا يلزمون من الأعمال الصالحة، وأراد ألا يثبت قلبه بكثرة الأوامر والنواهي والتكاليف، لم يأمره إلا بأمر واحد فقط، يأمره بلزوم الصدق، يقول له: عليك بالصدق فقط، ولا يقول له: صل وصم ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وإنما فقط يقول له: عليك بالصدق. نظرا إلى هذا الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فمن اتصف بالصدق وحرص عليه تفتح له وتيسر عليه كل أنواع البر والطاعات وأبواب الخيرات. ولذلك رتب هنا على تقوى الله والقول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يعني ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمجرد الاستقامة بعد الإعوجاج إذا الإنسان استقام وسار وسار على طريق الله سبحانه وتعالى هذه في حد ذاتها تمحو عنه ما أسلف من السيئات، فالاستقامة نفسها كفارة لما مضى، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن يطع الله ورسوله أي في الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التشريعات فقد فاز فوزا عظيما في الدارين. قال الزمخشري والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول، والبعث على أن يسد قولهم في كل باب، لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله، وهذه الآيات مقررة للتي قبلها بنيت فيك على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني فلا تؤذوا نبيكم كما آذى اليهود موسى عليه السلام. فالآية التي قبلها بنيت على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بنيت على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر مع اتباع النهي، مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام، واتباع الأمر وإتباع الأمر الوعيد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى ترك هذا الأذى. ولك أن تضم إلى المراد من الآية الذي ذكره الزمخشري مرادا آخر، وهو نهيهم أيضا عما خاض فيه المنافقون من التعويق والتطبيق وبث الأراجيف في غزوة الأحزاب المتقدمة أوائل السورة. وبالجملة فالسياق يشمل ذلك وغيرهما، إلا أن الذي يراعى أولا هو ما كان التنزيل لأجله، وذلك ما ذكر، يعني ما ذكره الزمخشري. فأساسا هنا يقصد بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هي أساسا وبصورة أولية تشمل نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب و تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها وما كان من شأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واستقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه عرض الأمانة وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسقطه. إن عرضنا الأمانة ولم يقل إن كلفنا السماوات والأرض والجبال بأن يتحملن الأمانة، لأن لو كان كلفهن لعدوا عاصين آيادين قد أبوا الانقياد لأمر الله. لكن انظر إلى دقة التعبير إن عرضنا، يعني الموضوع كان مجرد عرض وليس تكليفا، وإلا كانوا قد عصوا أمر الله، وإلا كانت السماوات والأرض والجبال قد عصت أمر الله وأبت أن تنقاد لأمر الله، وهذا لا يكون، فإنها مسخرة لأنه مطيعة لأمر الله تبارك وتعالى. لكن هنا انظر إلى التعبير إن عرضنا عرض، إن عرضنا الأمانة يعني أنها مع التخيير. فعرض الله سبحانه وتعالى الأمانة وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب أو عقاب على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حق، فهذا هو الفهم السلفي للقرآن الكريم، أن أمثال هذه الآيات تحمل على حقيقتها، لا يمكن أبدا أن يصح القول بالمجاز في أمثال هذه الآيات كما يصدر ممن يعني حاجوا عن منهج السلف في تفسير القرآن الكريم وفهمه. هل يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق إدراكا في السماوات والأرض والجبال. وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة مفصلة نخاطب فيها كتاب أولوية في الكائنات، وتعرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل وبينا الأدلة على وجوب حمل ذلك كله على الحقيقة، وأنه لا داعي على الإطلاق لطرحه بالتأويل يعني إلى المجاز. فهنا عرض حقيقي، إباء حقيقي، إكفاق حقيقي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه، وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها وأبت وأشفقت أي خافت. ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة، فمن الآيات الدالة على إدراك الجمادات المذكورة أو المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا حق وصدق قول الله سبحانه وتعالى: إن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. فهذا تصريح واضح من الله سبحانه وتعالى أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تبارك وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني قلنا يسبح، ولكن تسبيح كل شيء بحسبه. واضح؟ تسبيح كل شيء بحسبه. فتسبيح هذه المخلوقات نوع خاص من التسبيح يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن لا نفقهه. واضح؟ تسبيح الإنسان يكون بصفة معينة حينما أمسك الإنسان مثلا بالتسبيح، كذلك تسبيح ما عدا ذلك من المخلوقات بحسبه. تسبيح الجبال لا تسبيح من نوع من تسبيح من نوع خاص. سجود الإنسان معروف، لكن سجود والنجم والسماء والجبال سجود، لكن ما كيفيته لا ندري. الشمس تسجد تحت العرش، كيف تسجد لا ندري. واضح؟ فنحن نسلم بما يخبر الله تبارك وتعالى به ونكل علم هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. وقال تبارك وتعالى: يا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أودي معه، كان ترجع وتردد خلفه هذه التسبيحات. وفي الآية يسبحنا بالعشي والإسراء، فمن يؤولون مثل هذه الآيات يقولون إيه؟ يسبحنا، يعني أن من رآها استدل بها على عظمة الله وقدرة الله وتعجب من ذلك حتى قال سبحان الله، سبحان الله الذي خلق هذه الجبال وهذه المخلوقات وكذا. فالتسبيح يعني أن من رآها يسبح، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن من يقول لماذا؟ قال لأن لو كان كما يقولون لما اختص ذلك بالعشي والإشراق. لو كان من كل من رآها سبح الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، فهذا هل يختص بوقت دون وقت؟ هذا يحصل فقط في العشي والإشراق دون سائر الأوقات. لكن لما خصه بالعشي والإشراق دل على أنه إيه؟ أذكار الصباح والمساء، لأن الجبال تقول أذكار في الصباح وأذكارا في المساء، الطيور تقول أذكار في الصباح وأذكار في المساء. وهذا نحن المسلكات نفسه يعني بالذات في العشي والإشراق، نلاحظ كيف الإيه؟ العصافير والطيور تكثر جدا من إيه؟ من الأصوات. فلعل هذا هو التسبيح، الله تبارك وتعالى أعلم. ويمثلنا منه بالذات في هذين الوقتين، فتخصيصهما بالعشي والإشراق يدل على أنه تسبيح حقيقي وليس على التأويل الذي زعمه بعضهم من أن من رآها سبح. ولذلك تلاحظون من يلجؤون لهذه التأويلات غالبا لا يتأثرون بالأشاعرة أو بهذه الفرق الذين يعني يذهبون إلى تأويل آيات الله سبحانه وتعالى واستبعاد مثل هذه الأمور وحقائقها، فيرجعون إلى يعني التأويل. أما من اتبع السلف الصالح رحمه الله تعالى في فهم القرآن الكريم وعظم الله وعرف وقدر الله حق قدره، ما يلجأ لهذه التأويلات، لأن الله لا يعجزه شيء. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جئتم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا جدا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا حقيقة. هذا هو تفاعل الجبال حينما تسمع الذين يسبون الله ويسبون ليس محبة والولد تماما كما قال تبارك وتعالى وإن منها لما يحدث من خشية الله. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك على أن للجمادات تسبيحا وإدراكا يخلقه الله سبحانه وتعالى بها ما ثبت بأصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يخطب على جذع كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب منسردا إلى جذع ثم انتقل بالخطبة إلى المنبر لما صنع له المنبر مر على هذا الجذع وتركه وصعد المنبر أول مرة يصعد على المنبر بعد ما صنع له المنبر فحل هذا الجزء وتألم ألما شديدا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هجره ليقف على المنبر فالجزء حل وأصدر صوت الحزن والتشوق والتألم لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يعتمد عليه بعد الآن فحتى سمع صوت حرير الجزء كل من كان في آخر المسجد ولم يدخل الجزء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وضمه إليه وله خنين يعني كصوت الطفل لما يبكي وامه تضمه ايه يعني يبكي بكاء مكتوما حتى هذا الجذع فحل الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفراقه وهذه ايه فهمها جمع كبير جدا من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه اجمعين والحديث ثابت باعلى درجات الصحه واضح فهذه ايضا مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى يخلق في الجمادات ادراكا تدرك به هذه الاشياء وإلا ماذا نقول مثلا ماذا نقول في الهدهد حينما خاطب سليمان هل هذا مجاز ما حصل يعني ربنا يقول إن الهدهد خاطب سليمان وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به انظر للهدهد يخاطب سليمان هذا مجاز ما كيف يؤولون هذا يتكلمون في قدرة الله أن يقع هذا على الحقيقة قال أحط بما لم تحط به وريئتك من سبأ بنبأ يقين إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إلى آخر آيات المعروف هذا الهدهد النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يدعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة انظر الفصاحة فصاحة النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فنملة تكلمت ونطقت بهذا وسمعها سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وحمد الله سبحانه وتعالى على أن أنعم عليه بفقه لغة هذه الحيوانات وهذه السلوك فإذا هذا كله لا شك أن معنا الحقيقة ولا وليس من بعيد بقدرة الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة حجر وهذه كانت من إرهاقات الوحي والنبوة كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على هذا الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال هذا كثير فكل ذلك المذكور في الكتاب والسنة إنما يكون بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما قال تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا يعني لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح ولو كان المراد بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لو كان المراد بتسبيح هذه الجمادات أنها تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى هل هذا كنا نفقه أم لا نفقه كنا نفقه لكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحا فنحن نفقه لو كان بمعنى ان من راى الجبال ومن راى الطيور وراى خلق الله سبحانه وتعالى سبح الله وامن بدلالتها على خالقها لكنا قد فقهنا او فقهنا ايه تسبيحهم واضح لكن لما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على انه تسبيح حقيقي نحن لا ندركه ودل ايضا على ان هذا الذي ندركه ليس هو التسبيح لان لو كان ما ندركه هو دلالتها على خالقها، وهذا الشيء نحن ندركه. واضح؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا راجع للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني وهذا سبق أن تكلمنا على شيء قريب منه، فأبين هي استقناء أن يحملناها واستقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان، الإنسان هذا هو آدم عليه السلام، أما إنه الهاء فهي تعود إلى جنس الإنسان وليس إلى آدم عليه السلام. واضح؟ فهذا له يعني نظير تكلمنا عنه قريبا، زي إيه مثلا؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما توفاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل. فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له المشركون من ذرية حواء وآدم، من ذرية آدم وحواء، لكن حواء وآدم يمكن أن يكون مشركين. كذلك هنا وحملها الإنسان هذا آدم عليه السلام، وإنه أي إنسان، إنه كان ظلوما جهولا، يعني طائفة معينة من نسل آدم عليه السلام ينطبق عليه وصف إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا. يقول الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا راجع للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. والمعنى إنه أي الإنسان الذي ما يحفظ الأمانة كان ظلوما جهولا، أي كثير الظلم والجهل من صيغة مبالغة. والدليل على هذا أمران: أحدهما قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم. يعني ما الذي يدل على هذا التفسير؟ إن قوله تعالى فحملها الإنسان، إن هذا الإنسان آدم، بالذات هذا آدم، لكن إنه الهاء دي مش بتعود على آدم، لا تعود على قسم من قسمي ذرية آدم، لأن ذرية آدم قسمين، واضح؟ قسم معذب وقسم مرحوم. قسم معذب هو الظلوم الجهول الذي أخطأ وأساء وخان الأمانة، أما القسم المرحوم فهو الذي أدى حق هذه الأمانة وأدى هذه التكاليف. فهذا هو أول الدليلين على صحة هذا التفسير، إنه الهاء تعود إلى قسم احد قسمي ذريه ادم وهو القسم الايه المعذب انه كان ظلوما جهولا. يقول قرينه قرانيه داله على التزام الانسان في حمل الامانه المذكوره الى معذب ومرحوم في قوله تبارك وتعالى بعده متصلا به ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه لام لام العاقبة. هذه لام العاقبة يعني عاقبة تحميل البشر الأمانة انقسام هؤلاء إلى سخي وسعيد وإلى معذب ومحروم. فمن خان الأمانة الذي هو حقيق الوصف إنه كان ظلوما جهولا هذا هو الذي يعذبه الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. القسم الآخر هو المؤمنون المرحومون ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله تعالى ليعذب يعني البعض ما يرى أنها للعاقلة كما تأتي وبعضهم يرى أنها للتعليل كما يذهب إليه العلامة السنقسي رحمه الله تعالى. يقول وهي متعلقة بقوله وحملها الإنسان وحملها الإنسان يعني حملها ليعذب الله. الأمر الثاني الذي يدل على صحة هذا التفسير أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل بها القرآن وقد جاء فعلا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي قول الله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من يشرح هذا الفاهم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب من يقولها لك معنى الآية كلمنا عليها كثيرا كلمنا عليها في سورة إيه الفرقان. نعم طيب فسروها بالضبط زي ما بنفسر وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا يعني ان الضمير في قول انه يعني يرجع الى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي لهذا اللفظ. ثانيا يعني يبقى يعني معناها ايه بقى وما يعمر من معمر احسن هذا هو الجواب طبعا بالعقل كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ايه ان في واحد معمر مش معمر الثاني ده لا معمر يعني طويل العمر ربنا سبحانه وتعالى يعني يعدل داخله ولا يجعله معمرا لانه هذا معمر في القلب. وما يعمر بالمعمر يعني يطول عمره يطول عمره وما ولا ينقص من عمر غيره وما ينقص فالضمير في قوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي بمعنى إيه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر غيره واضح إلا في كتاب. هذا معمر عكس إيه الذي ينقص عمره ولا ينقص من عمره معناه ده شخص آخر غير المذكور في قول إيه وما يعمر من معمر. هذا الأسلوب معهود في اللغة التي نزل في القرآن لغة العرب فهذا شاهد يعني هذا المعنى. وهذه مسألة معروفة عند علماء اللغة العربية مشهورة بمسألة عندي درهم ونصفه عندي درهم ونصفه يعني بقى لكم معناها ايه بقى عندي درهم ونصف درهم اخر قال لما تقول عندي درهم ونصفه يعني يبقى فيه درهم وفي او تقول عندي جنيه ونصفه هل هو نفس الجنيه متقسم نصين؟ لا يعني عندي جنيه ونصف جنيه اخر فهذا يعني مشهور هذه المساله مشهوره عند العرب بايه بهذه عندها مساله عندي درهم ونصفه فالهاء لا تعود الى المعنى التفصيلي للاول يعني فعندي درهم ونصفه عندي درهم ونصف درهم اخر فكذلك هنا وطبعا لابد من الاهتمام بهذه الاشياء لان بها نزل القران. القران نزل بلغه العرب فيجب ان يفهم في ضوء لغه العرب قرانا عربيا. وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا عائد إلى آدم، وقال إن المعنى إنه كان ظلوما لنفسه جهولا أي غرا بعواقب الأمور وما يقنع الأمانة من الصعوبات. الأظهر ما ذكرنا والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الأرجح هو هذا التفسير الذي ذكرناه، إنه كان ظلوما جهولا، تعود إلى أحد قسمي ذرية آدم لا إلى آدم نفسه. واضح؟ يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى: قال أبو السعود: لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومثال المراعين لها من الفوز العظيم، عقب ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها، مع الإيمان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام، وعبر عنها بالأمانة تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين وأتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد، وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة، على أن اللام للعاقبة، فإن التعذيب وإن لم يكن غرضا له من الحمل لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أغراضه أو أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها أبرز في معرض الغرض، أي كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية. وإلى الفريق الثاني يعني من ذرية آدم أشير بقوله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده، أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم رقة الطاعة عن رقابهم للمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرقاء قل ما يخلو على الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة، والالتفات إلى الاسم الجليل أولا لتهويل الخطب وتربية المهابة. الفتحة حصل هنا في إيه؟ إن عرض المتكلم الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم قال: ليعذب الله، فالتفت من سياق التكلم إلى سياق الإيه؟ الغيبة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذا الالتفات لتربية لتهويل الخطب وتربية المهابة. ثم الإظهار في موضع الإضمار ثانية، لأنه قال: ليعذب الله المنافقين، ثم قال: ويتوب الله على المؤمنين، ولم يقل ويتوب على المؤمنين، فهنا إظهار في محل الإيه؟ في مقام الإضمار. لماذا؟ يقول: والإظهار في موضع الإضمار ثانيا لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقام الوعيد والوعد حقه، وكان الله غفورا رحيما أي مبالغا في المغفرة والرحمة، حيث تاب عليهم وغفر لهم فرقاتهم وأثاب بالفوز على طاعتهم. ثم يسير قسمي إلى بعض النصائح والتنبيهات متعلقة بهذه الآية الكريمة. يقول: فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة، وبعضهم بالفرائض والحدود والدين، وبعضهم بمعرفته تبارك وتعالى، فهذا اختلاف، لكنه اختلاف ايه؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه الاقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة الى انها التكليف وقبول الاوامر والنواهي بصرفها، يقبل التكليف بالشريعة والاوامر والنواهي مقابل ايه؟ انه ان قام بذلك اثيب وان تركها عوقب، هذا هو الصرف. يقول: نقل ابن كثير آثارا عن بعض التابعين أن عرض الأمانة على هذه الأجرام كان حقيقيا، وأنه قيل لها: إن أحسنت جزيتي وإن أسأت عوقبتي، فقلنا: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكننا لك مطيعين. قال الشراح: ولا بعد أن يخلق الله فيها فهما لخطابه، وأنه كان على سبيل التخيير لها، ولذا عبر بالعرض لا تكليفا حتى يلزم عصيانها. فلذلك عبر الله ولكن بالعرض، لأن هذا كان نوع من التخيير فقط، التخيير، ولم يقل إنا كلفنا أو أمرنا السماوات والأرض والجبال، لأن لو كان هذا لعز إباؤهن عصيانا لأمر الله، لكن عرض الله عليهن مع التخيير، هم كانت هذه ايه المخلوقات مخيره في القبول او الاباء، فابين ان يحملنها واشفقن منها بناء على ما هو عرض وليس تكليفا من الله سبحانه وتعالى، والا لازم عصيانها. وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الرد على من جعل للجمادات تمييزا ما مثاله: واما عرضه تعالى الامانه على السماوات والارض والجبال واباء يد كل واحد منها فلسنا نعلم نحن ولا احد من الناس كيفيه ذلك، وهذا نص قوله: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. فمن تكلف او كلف غيره معرفه ابتداء الخلق وان له مبدا لا يحسنه البته فاراد معرفه كيف كان، فقد دخل في قوله تعالى: وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إلا أننا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها تمييزا لما عرض عليها، وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها، فلما أبتها وأسقط منها سلبها ذلك التمييز وتلك القوة وأسقط عنها تكليف الأمانة. قال: هذا ما يقتضيه كلامه عز وجل ولا مزيد عندنا على ذلك. وكفى فتضيع الطاقة البشرية فيما لو طائل من ورائه كالكلام على هذه الأمور التي ما حضرناها وما شهدناها. والله سبحانه وتعالى صرح في غاية الوضوح فقال عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. فهذا الخوض في بداية الكون وكيف خلق الله الكون والإنسان وأصل الإنسان إرد ولا شمبانزي ولا في حلقة مدخولة ولا كل هذا الكلام الغبي من هؤلاء الناس الذين لا يرجون لله وقارا وأبنوا أعمارهم في هذه الأباطيل وهذه البسائس حتى انقضت أعمارهم ولم يهتدوا إلى الغاية التي خلقوا من أجلها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، ضيعوا فرصة العمر في هذه النظريات المدمرة التي استثمرت أيما استثمار في نشر الإلحاد، مع ان حتى لو فرضنا جدلا ان نظريه داروين نظريه صحيحه، وطبعا هذا كلام يعني خطا بالمره يعني 100%، نظريه داروين دمرت تماما من الناحيه العلميه، من الناحيه العلميه العلم الجينات دمرها ونسفها نفسها، وتفت ايضا بعد محاكمات جرت في امريكا لكثير من الناس والباحثين انه حصل نوع من الايه تزوير في الحفريات من اجل محاوله تدعيم هذه النظريه. نظريه داروين ونظريه فرويد ونحوها من هذه النظريات ساهمت في افساد البشريه اعظم الفساد. فحتى الملاحده الذين يستدلون بها على الالحاد هي لا تفسد مدى الالحاد. لماذا؟ لان هو بيبني على ان بدايه الخلق مش عارف احماض امينيه ومش عارف كذا وكذا من المواد الاوليه تفاعلت فوجدت خليه حيه ثم ظلت تتطور الى ان وصلت الى هذا الترتيب وهذا الخلق. يعني بفرض الجدلي، طيب من الذي خلق هذه الايه هذه الاحماض الامينيه من اوجدها؟ واضح. فلا شك ان هذا لا يعتبر يعني مخلصا من او يعني من تكليف الايمان او الايمان بوجود الله تبارك وتعالى. يعني نظريه داروين نظريه فاشله وخائبه، ويكفي الناس ما نظريه، يعني بعض الناس تزلزل ايمانهم احيانا ويستشكهم، في حين ان غير ضروري احنا يعني بنغفل شيء مهم جدا انها ليست حقيقه. الشيء الذي يهمنا في الاسلام هو الحقيقه العلميه وليس مجرد نظريه. مجرد نظريه معناها انها خاضعه، ما زالت خاضعه للبحث والتفتيش فيها، ويمكن ان تظهر في النهايه انها نظريه فاشله ككثير من النظريات. فكلمه نظريه غير حقيقه، واضح؟ فدي نظريه. لكن القران والاسلام لا يمكن ابدا ان يتعارض في الوحي سواء في القرآن أو السنة مع حقيقة علمية، هذا مستحيل ولن يحدث ولن يحصل إن شاء الله أبدا، لأن الإسلام لا يمكن يتعارض أبدا مع ده. هو أقوى مؤيد للإسلام والنبي الحق هو العلم، وموقف الإسلام من العلم ومن احترام العقل ومن التدبر والتفكر وكم مع القرآن على من يرون عقوله ويعطلونه وشفاهم من الأنعام وخلق لهم أضل من الأنعام ونحو ذلك. حتى على التفكر، موضوع التفكر كما قلنا مرارا فريضة، مثل الصلاة فريضة، التفكر في خلق الله وإعمال العقل والتدبر هذه فريضة واجبة على المسلم، كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه ونحو ذلك من يعني الآيات. فالشاهد أن الذي يهمنا هو الحقيقة العلمية، أما النظريات فهي كفاية اسمها اسمها نظرية، وذكرت في مرحلة الآن صارت نظرية فاشلة لا أصل لها ولا ترتكز على أي أساس يعني علمي، لأن أصل النظريات ضروا ليه قيمة جوهرها على إيه؟ افتراض عملية التطور. وبعدين لما قال بقى إن الإنسان أصله هو كل أصله قرد يعني زي ما الناس بتقول، وأقول هو والشمبانزي ينحدران من أصل واحد وما عندوش أي دليل على الأصل الواحد ده والله، ولذلك يسموها الحلقة إيه؟ الحلقة المسؤولة، لأنه ما عندوش أي دليل، فكيف تكون دي حقيقة علمية أو نظرية محترمة وهي لا تفرق حتى أي دليل حسي؟ فمستعجلين لأنه نضيع الوقت أكثر من هذا في مناقشة هذا الموضوع، لكن الخطر أن أمثال هذه النظرية يستثمرها الملحدون لنشر الإلحاد وتشكيك الناس وكأنهم اقترحوا خلاص قدروا يلاقوا تفسير لسر هذه الحياة. لا، هذا الموضوع ماشي عن طريق تعرف كيميائية والموضوع بالتطور، تقدير الأحداث هذا التطور أليس كل أثر يكون وراءه مؤثر؟ أنت لو جيت عفوا يعني الحمار مثلا وشربت ذيله فتجد ذيل الحمار يعمل إيه؟ نص الورق، عرف أن هذا الفعل لابد فيه مؤثر أحدثا، فكيف الطفل الصغير الذي لا يعرف إذا دق على الفار أو الجرس يجي لحولين الباب وعارف أن الجرس ده أكيد في حد أصدر هذا القول، فكل هذا الخلق وكل هذا الاحكام والابداع ثم لا خالق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ولم يحدثه. ولذلك لما احد هؤلاء الملاحده في احد المؤتمرات العلميه وقف يعني يتحدى ويقول ائتوني بكربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وانا اخلق لكم انسان او اخلق لكم خليه بنحيه، فرد عليه الحاضرون وقالوا له الإله الحقيقي لا يقول ائتوني هاتولي هيدروجين وأكسجين وكذا وكذا، لو إله إله الحق إنما قول من الشيء الغزاء أن قوله كن فيكون قدرة في الله سبحانه وتعالى. والأدلة طبعا على الإحياء والبعث والنشور وقدرة الله على الخلق في القرآن الكريم مبثوثة في كل مكان. وبعدين الآيات ما إحنا يعني كل ما دفع عليه أعيننا هو معلمة معجزة تتجلى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لكن كلمة معجزة اختصت به هي كلها أشياء خارقة للعادة، كل ما يقع يعني أمام عيوننا هو مظهر يعني الكلكول اللي ياخذ من البيضة دي آية من آيات قدرة الله أم لا؟ هذه العجائب التي يعني بثها الله من الآيات في الآثار كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني لكن لأننا تحدث أمامنا كثير أمامنا كثيرا فبنعتاد عليها، كم من يعني آلاف الأطفال يولدون في كل يوم، وكم من الأفراخ تخرج من البيض، وكم من كذا وكذا، هذا خلق متجدد في كل لحظة يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء، واضح؟ وكم من النجوم الان في تصاوير يعني في افلام تصور من الفضاء البعيد لميلاد نجوم جديده وانفجارات في الكون وكذا وكذا، يعني شيء الخلق لا يتوقف ابدا. الله سبحانه وتعالى يعني يحدث من مخلوقاته ما يشاء، فكل ما هذا هو ايه متجدده تدل على قدره الله وعلى توحيد الله عز وجل. لكن المعجزات بالذات سميت خارقه للعاده ليه؟ لانها بتحت خلافا لما اعتاد الناس على رؤيته، لكن هل ما اعتاد الناس على رؤيته لا يدل على قدرة الله؟ يعني هذا الان العين الذي ترى بها انت الان والاذن التي تسمع بها، من الذي اودع فيك القدرة على ادراك هذه الحواس؟ طيب ما هو المجد في نفس الحواس موجود، لكن ايه الفرق بين الحي والميت اللي مات من بداية هي قدرة الله سبحانه وتعالى، البذرة التي تنمو، من الذي ينميها؟ يعني يكفي ان العلم الحديث رغم كل ما وصل ايه حتى الان عاجز عن تعريف كلمه الحياه، كلمه الحياه الغير قادرين على تعريفها، ويقول نحن ندرس مظاهر الحياه فقط، لكن ايه الحياه ما يعرف احد، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلى أي الأحوال يعني محاولة البعض الملاحدة أن يعني يهربوا من الحقيقة وهي الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. هم يريدون أن يهربوا لأنهم مش عايزين تكاليف، لا يريدون أن يحملوا هذه الأمانة، أوامر ونواهي وحلال وحرام وافعل ولا تفعل، لا هو عايز يعيش إنسان بلا خطاب ولا جنان. فلذلك يعني يفرحون جدا بأي شيء يعطيهم مبررا ومسررا للهروب من التكاليف ومن الدين الذي سوف يأمرهم وينهاهم. واضح؟ باعتبار أنه نظرتهم للتكليف عنف ومشقة وتحريض على الناس وتضييق عليهم في معاشهم. فحين كما قلنا بالأمس التكليف تفريض، لو الإنسان يكون ويبقى أهل لأن يكلفه الله ويأمره الله، وهذا تكليف الإنسان وليس عبئا وليس تعظيما ولا تعنيفا ولا حرجا على هذا الإنسان. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما نأمه أهل لأن يخاطب ويتلقى أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فهؤلاء القوم من الكفار والملاحدة يفرحون بمثل هذه النظريات لأنها تلحهم وتفتح لهم الباب ليرتعوا في الشهوات والمعاصي والمخالفات كما يشاءون. واضح؟ كالبهاء تمام، بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هم يخدعون أنفسهم لأن هي يعني كما قلت هذه النظرية نظرية داروين، نظرية فاشلة تماما وحتى من الناحية العلمية. واضح؟ وعملية الخلق عملية واضحة جدا، أن آدم عليه السلام خلق خلقا فجائيا. نظرية الخلق الفجائي هي دي الصحيحة، أن آدم خلق من طين، نفخ الله فيه من روحه وقال له كن فكان عليه السلام. أما موضوع التطور يعني معناها أن آدم ده يعني نظرية التطور واللي بيظهر إليه كلام هؤلاء ووساوس هؤلاء الشياطين اللي يجيب لك الصور في كتب التاريخ الطبيعي. كل شيء تاريخ طبيعي ده ممكن يتطبق عليه بآية واحدة بس، ما أستثنوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم. ومن حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، لن تسأل على كيف كان الخلق وتبنى الله والى آدم، لكن تسأل ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. أما الانشغال بهذه الأشياء عن حقائق التشريع والأوامر والتكليف هذا هروب ولن يفيدهم شيء، حينما تكتب الحجب وينقلون إلى الدار الأثر. فيجيب الإنسان المتطور في طبعا شفتوا أكيد هذه الرسوم زي الغوريلا كده والقرود وبتاعه بيتصور بطريقة معينة منحنية. طيب فين آدم؟ مفيش آدم، ما عندهمش آدم في التطور، دول يعبدون شخصية اسمها آدم. ولو آمنوا بيسموه الإنسان الأول، والإنسان الأول ده أقرب ما يكون الأبلة المعتوه، لأنه لسه حتى قدراته العقلية كانت إيه متخلفة. في حين أننا نجد يعني أول آدم نبي، والحقيقة مثل حصل تطور، لا ده هو الإنسان كان في أكمل صورة ثم حصل الانحدار في خلقه، لأن آدم عليه السلام خلق في أكمل صورة، خلق وطوله إيه؟ 70 ذراعا في السماء، حسبتها تطلع حوالي العمارة حوالي 14 بوصة. 70 ذراعا في السماء، ثم نجد الخلق في إيه؟ في تناقض. ثم لم يكتفوا بالزعم إن حصل تطور في الجسم البشري، حتى قالوا أيضا وذهبوا إلى أن في تطور في موضوع العقيدة، وأن العقيدة دي والدين اختراع بشري. فالإنسان أول عبد، أول ما بدأ الإنسان عبد الإيه؟ الأحجار والأشجار والحرب إيه؟ ثم بدأ بعد ذلك إيه؟ يعبد الكواكب والشموس، في الآخر توصل لنظرية التوحيد، يعني معناها أن التوحيد اختراع بشري، اكتشاف بشري، مش دين نزل من السماء. والدين نبع من الأرض ولم ينزل من السماء، معناها إنكار الصلة بين الوحي وبين البشرية، وهذا تدمير البشرية وأذية لها وتضيع أعظم حق من حقوق الإنسان. أعظم حق من حقوق الإنسان أنك تتركه ولا تصده عن سبيل الله، لا تحرمه من هداية الإسلام، لأن لو ضيعت عليه هذا الحق يبقى في الدنيا وفي الآخرة شقاء لا نهاية له، خلود إلى الأبد. فهذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان الذي يمكنه هؤلاء الملاحدة أصحاب حقوق الإنسان. واضح؟ فحق الإنسان الأول ألا يحال بينه وبين الإسلام، وألا يشوه الإسلام في نظره، وألا يصد عن سبيل الله بأن يوصف المسلمون الملتزمون بجانب التطور والتفرق والإرهاب والتعصب والأصولية إلى آخر هذه المسميات التي يصدون بها الناس عن الدين. هذه جريمة لحق البشرية، صد الناس عن سبيل الله والتشجيع على يعني أهل الدين بحيث لا يبتدع بهم ولا ينتظمون في فيهم وصراطهم المستقيم. فالبشرية مش حصل تطور، لا ده حصل انتكاس. بعد ما كان الجنس البشري يصل لآدم عليه السلام 70 ذراعا في السماء في أكمل ما يكون، خلق الله سبحانه وتعالى، ظل الخلق يتناقص يتناقص إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن. ولو تأملتم الصور التي تصور لبيوت قدماء المصريين تجدوا ان الشباك عالي جدا، الشباك شكله عالي خالص يعني، ولو واحد وقف في الارض وبص في الشباك يعني بالذات في الصعيد ونقطه وهذه الاشياء قد تاتي فرصه عندي بعض هذه الصور، فمعناه ان الانسان كان يخلو كبير جدا عن ما هو عليه الان. واضح؟ فالانسان بايه؟ كبنيه بشريه تتناقض جدا بالمبنى بالنظام. كذلك من حيث العقيده الاصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ. لا هم بيقولوا الاصل في الانسان هو ايه؟ مشرك. يعني كان أفلح معصوم متخلف عقليا، ده إن كان عنده جزء من العقل، فكان يعبد الأحجار والأصنام والكواكب والبشر إلى آخره، ثم إيه؟ اكتشف التوحيد في الآخر. فالتوحيد ده اكتشاف بشري من دين إله، وده طبعاً أكثر ما يكون محاولة للنفس دعوة التوحيد من أساسها. لا، آدم عليه السلام كان أهلاً لخطاب الله، انظر إلى الحوار، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، كان يعرفان ربهما، آدم هيعرف ربنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واضح؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، الى غير ذلك من الايات تدل على ان ادم عليه السلام كان في اكمل صوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، فكل مولود مولود على الفطره هي الاسلام. ما الدليل على ان الفطره هي الاسلام؟ الدليل ان الله سبحانه وتعالى لم يقل فابواه يهودان او ينصران او يمجسان او يسلمانه، لان الفطره هي الاسلام. واضح؟ ثم اتى من يزعمون ايضا ممن حرفوا دينهم ان الانسان يرث ورث خطيئه ادم، خطيئه ادم ورثت الى البشريه. طيب اذا كان نحن مسؤولين عن خطيئه ادم القران، بل غير القران من الكتب التي كان اصلها سماويا التوراه والانجيل ثم خلقت، فإن فيها حكاية أن أبا إبراهيم كان يعبد الأصنام وكان يصنع الأصنام، ومع ذلك إبراهيم لم يتحمل وزر أبيه. فلماذا نحن نتحمل وزر آدم؟ يعني كيف تتوارث الخطيئة؟ عندهم عقيدة الخطيئة ترثها الأجيال، كل البشرية ترث خطيئة آدم، وإنما حصلت رفع لهذه الخطيئة إلا إيه؟ بصلب المزعوم الذي ثبتوا قصته من أساطير الفراعنة وأساطير الهندوس وغيره من الوثنيين. نفس النظريه ثالوث وصلب وسباء وخطيئه اصليه الى اخره. ثم ان هذا بفرض ان ادم فعلا اخطا، ادم نعم خالف امر الله سبحانه وتعالى، لكن ادم فات، هم يحذفون هذه الايه؟ الجزء من الفطره. ان ادم فات وتاب الله عليه، انتهى موضوع الخطيئه، ده انتهى تماما، لان الله فتلقى ادم وفيه كلمات فتاب عليه، فامر الخطيئه انتهى خلاص. واهدف ادم الارض لحكمه علمه الله سبحانه وتعالى. يعني الخطيئة انتهت، ما حصل لا ادم نفسه خلاص بقي عليه خطيئة وحواء، ولا البشرية، فضلا عن ان البشرية ثالث يعني هذه الخطيئة. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ورد في تعظيم الامانة عدة احاديث، منها عن ابي هريرة مرفوعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، يعني العفة في الطعام. رواه الإمام أحمد والطبراني. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سال عن الساعه: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. يعني هذه من اسباب الساعه، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وطبعا توسيد الامر الى غير اهلي يعني الناس امر عليها الساعه في هذا الزمان بصوره كانه لم يسبق لها مثيل. فتقفز اذهانكم الى توسيد الامر لغير اهلي في مجال السياسه والاقتصاد وكذا وكذا من هذه المجالات. لا، انظروا الى ما يحصل حتى في داخل مجال الدعوة المفروض هم صفوة المسلمين، تجد توكيد الامر الى غير اهله بصورة او باخرى بناء على مفاهيم حزبية، وان من لم يكن معنا فهو علينا، وان من لم يندمج تحت رايتنا من الجماعة الفلانية مثلا فلا ولاء له، واما من اندمج تحت راية فهو له الموالاة وله النصرة حتى لو كان مبتدعا او يعني منحرفا او ضالا او غير ذلك مما تعلمونه يعني اجمعين. فاذا تذكرنا هذا الحديث ننظر الى انفسنا اولا، سنجد اننا ايضا ممن يضيع الامانه حينما يوسط كثير من الامور وكثير من الاشياء الى يعني غير اهلها. وقال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الحلف بالامانه اشد النهي، كان ينهى عن الحلف بالامانه اشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالامانه فليس منا. وهذا كثير في كلام الناس يقول والامانه يعني بيحلف بالايه؟ بالامانه. الحلف كما قلنا احد انواع العبادات القوليه، فالعباده اما قلبيه او قوليه او ماليه او بدنيه. فمن العبادات القوليه الحلف، فالحلف عباده، يعني لسنا نفعل كما يفعل غيرنا ممن يدعي ان الحلف هذا يتنافى مع تعظيم الله. لا، الحلف هو مظهر مظهر تعظيم الله سبحانه وتعالى، لانك لا تحلف الا بالله، واذا حلفت بالله هذه كلمه لها معاني خطيره جدا، معناها انك تشهد من تحلف له أن الله يعلم أنك في قلبك، أنه مطلع على ما في قلبك ويعلم أنك صادق، وأنه قادر على عقوبتك إن كنت كاذبا. واضح؟ فالحلف لا يجوز إلا لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا صح لا تحلف لا بالنبي والنبي وشرفي وحياة أبي وحياة أمي، وبعضهم يحلف بقبر أبي وقبر أمي ونحو ذلك من هذه الأشياء، فلا، لا يجوز الحلف بغير الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، وإنما من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا شرك قولي وشرك عملي. فمن تعود لسانه على الحلف بغير الله كفارته أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالحلف كما قلنا يعني عبادة، وإن كان بعض الناس يعني يخرجون بالحلف عن عما شرع من أجله وهو تعظيم الله وتوحيده بأن لا يحلف إلا بالله، فنجد بعض الناس تحلف على يعني أشياء قد تكون في غاية التفاهة. الحلف يعني دائما على ألسنتين، لا، أن كل إنسان يدخر الحلف بالأمور العظيمة، الأمور الجسيمة التي تستحق أن تقترن باسم الله وأنت تقترن بالحلف بتعظيم الله سبحانه وتعالى. أما كل شيء سائر وصغير نجعل الله عرضة لهذه الأيمان ونستعمل اسم الله في الأمور التافهة فهذا ما ينبغي أن يعني يتحرر منه الإنسان ما استطاع. أيضا واحد بعض المسلمين كأنه يعجبهم هدي الكافرين ويحاول يقلد الكفار، يقول لك صدقني أو صدقني تقليدا للنصارى، هذا شيء قبيح، لأن هذه العبارة يعني صارت شعارا لهؤلاء القوم الذين يسدون تماما باب الحلف بالله. لا، كما قلنا احلف في شيء عظيم وتكون صادقا في الحلف. أما أن المسلم يردد عبارة الذين يعني كفروا ويقول صدقني معجبا معجبا بهذه العبارة، فهذا يعني إلى تشبه بالكفار وينبغي أن يتركه. فممكن ما يحلفش خالص، لكن ما قلتش صدقني ويكررها على سبيل التشبه لهؤلاء الكفار. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالامانه فليس منا. فليس منا، فهذا يدل على التحريم الحلف بالامانه، لان الحلف لا يكون الا باسم من اسمائه او بصفه من صفاته، واما بغير ذلك فمكروه او حرام، والله تعالى اعلم. يثير العلامه القاسمي رحمه الله تعالى في اخر صفحة من الجزء الثالث عشر في تفسيره المبارك محاسن التأويل، وهي الصفحة رقم 4928، يشير إلى يعني أن في ختم هذه السورة في هذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع رد العجز على الصبر. رد العجز على الصبر يعني يأتي في آخر كلام البلغاء، في آخر كلام شيء مرتبط ببداية هذا الكلام، رد العجز على الصبر. لماذا؟ لأن طريعة هذه السورة كانت في ذم المنافقين وقص مخازيهم ونواياهم السيئة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق. أبان الحق تعالى أثر ما ذكر من الأمر بالتقوى وعدم إطاعة المنافقين وما كانوا يخوضون فيه من قصة التبني ونحوها. أبان أنهم كانوا قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، وذلك في قوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذا نوع من الإيه؟ من الأمانة، هذا نوع من الأمانة. فذلك ختم السورة بالإشارة إلى الأمانة، من بداية المحور القصة كلام على قصة الأحزاب والأحزاب، ما فعل المنافقون، الخوض في موضوع التبني وقصة زينب ونحو ذلك. فبين منذ الفترة الأولى منذ صدر السورة أنهم قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلما قالوا أمانتهم بالفرار والتعويق لإخوانهم والتصديق لهم وما كان من شنائعهم في تلك الغزوة، بين الله تعالى في خاتمة السورة شأن الأمانة وعظم خطرها وأنها عند الله بمكان عظيم، وذلك لأن من أعطى من نفسه موثقا عاهد الله عليه فاطمأنت به النفوس ووثقت به وركنت إليه وأدرجته في عداد من يشد أزرها، فإذا هو غادر خائن كاذب متلاعب يتخذ عهود الله هزؤا ولعبا، فيخذل من وثق به ويمالئ العدو عليه ويخبط من يرجى منه نوع معونة ويوقع الأراضيل ليوهي العزائم ويضعف الهمم فتكثر القالة وترتبك العامة، فما أسوأ ما يأتي به وما أفظع ما ارتكب وما أعظم جريمته. وجلي أن عظم الجريمة بقدر عظم آثارها، كما أن وما ذكر بعض من آثارها، ففي أي مرتبة تكون الخيانة لا جرم أنها في أحط المهاوي الدليئة، كما أن مرتكبها في الدرك الأسفل من النار. فالأمانة المذكورة في الآية باعتبار سياقها وسباقها هي الأمانة التي خان في تحملها المنافقون ونقضوا بها عهدهم في هذه الواقعة، وكان من أثرها السيء في المدينة وأهلها ما كان، وإن كان وقتها يعم ما ذكر غيره. والإنسان هنا المعني به جنس المنافق الذي قص من نبائه ما قص، والقص لومه على كونه تحمل ما تحمل ثم نقض ذلك عن عمد وقص ظلما لنفسه وجهلا بالعاقبة وباللوم الذي يتبعه وبالعذاب الذي سيلقاه، وبكون هذا الأمر أمرا ربانيا وعزيمة إلهية ما هي للهزل. أيوة. فيعني هذا ما ختم به العلامة القطني رحمه الله تعالى تفسيره لسورة الأحزاب، وإن شاء الله تعالى ما نشرع الأسبوع القادم في تفسير سورة ثلاث. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.